تتألمي فأنينك صمم مسامعي بغداد لا تتألمي فجراحك فيض مدامعي بغداد لا تتألمي ففداك مالي ودمي وكم مشيت وحار الشمس يأكلني وكم عزفت فماذا الكون من طربي لئن تكاثرت الأعداء يا وطني فإن سيفك ذو حد وذو نسبي بغداد لا تتألمي فأنينك صمم مسامعي بغداد لا تتألمي فجراحك فيض مدامعي بغداد لا تتألمي ففداك مالي ودمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أعرض فيها شخصيات عراقية ضحت طويلا وعملت كثيرا وجاهدت في سبيل الله وأعطت بلا حدود ليصل إلينا الإسلام غضا طريا كما أنزل، ولله الحمد والمنة. وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية بعض أخبار الأسد الكبير سعد بن مالك المشهور بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، واليوم أذكر ما جرى على يديه من فتح العراق وإخراج أهله من الوثنية إلى نور الإسلام وإلى ضياء الحق، ولله الحمد والمنة. وكأن الله تعالى عد سعدا لهذه المهمة الجليلة، فإنه قد مرض في فتح مكة، ليس مرض في فتح مكة وأوشك على الموت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ابنة واحدة فقط، أفتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: فالثلث كثير. فدعا له بالشفاء وعافاه الله تعالى وشفاه لمهمة جليلة كان يعدها له، ومهمة، وأي مهمة هي؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه قد أراد أن يخرج بنفسه لغزو العراق، وفعلا جمع الجيش وخرج أميالا من المدينة، وجاء بالمهاجرين الأولين، جاء بالمهاجرين الأولين رضي الله تعالى عنهم جميعا ليستشيرهم، واستشار عليا وكان بعيدا فأمر به أن يأتي، فأتى من المدينة واستشار كبار المهاجرين ماذا يصنع. كلهم أشاروا عليه بأن يذهب لا بأس. جاء عبد الرحمن بن عوف قال: يا أمير المؤمنين، أخشى إن انكسر الجيش أن يحدث شيء، أو أن يحدث في الإسلام أمر أو شيء، فابقى في المدينة وأمر غيرك. فكأن مستصوب هذا الرأي، فقال عمر رضي الله عنه: من؟ قال: الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فاستجاد عمر رأيه وأمر سعدا على العراق كله، ذاك أنه كان يتتابع الجند، يرسل أناسا مع المثنى بن حارثة، يرسل أناسا تحت النعمان بن مقرن، يرسل أناسا، يعني هكذا يصنع رضي الله عن عمر مددا. لكن في النهاية كان الأمير العام، القائد العام كما نقول اليوم، كان هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. خف سعد الخروج، لأن قضية شرف عظيم أن ينشر المرء الإسلام في تلك الديار وهذه الربوع، وأن يعلي راية الله في الأرض، وأن ينير قلوب الناس وعقولهم بهذا الدين العظيم. وكانت أول معركة، وهي معركة جليلة وعظيمة جدا، معركة القادسية. وكانت مؤرخون يقولون سنة 14 15، يعني في هذه الحدود لا بأس. فهذه معركة كان في الجيش الأول جيش القادسية كان فيه 310 رجلا من الصحابة، وهذا عدد كبير، وكان فيه 700 من أبناء الصحابة، وباقي الجيش قرابة 30,000 من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سعد كان به دمامل أكرمكم الله ما يستطيع حتى الجلوس على الدابة، فكان تفرش له وسادة وينبطح عليها ويوجه الجيش. انظروا كيف وضعه الصحي كما يقال اليوم، مع ذلك يبقى موجها لجيشه وقائدا رضي الله تعالى عنه. فالمعركة طويلة الذيول، أنا أريد أن أختصر وأوجز أصل لب القضية وهو المهم. المعركة اللي استمرت 4 أيام، سعد كانت إشارة البدء عنده التكبير 3. ماذا قال سعد رضي الله عنه؟ قال: إن الله رزقكم التكبير وخصكم به بين الأمم. الله أكبر، التكبير الذي يلقي الرعب في قلوب الكافرين، والذي ينتخي به المؤمنون ويعودون من خوف إلى أمن، ويعودون من فرقة إلى اجتماع في الجيش أي في المعركة، في وسط المعركة واحتدامها وشدتها. التكبير الذي أخفوه عنا في هذا العصر، للأسف الشديد دخل المسلمون معارك مع اليهود وهم لا يعرفون التكبير. دخلنا معركة سنة 87 أي سنة 67 النكبة العظمى، والتكبير محجوب عن الجنود، وكانت الصيحة، وتعلمون ما الصيحة التي علموها الجنود لئلا يعلمهم التكبير؟ صيحة هاع. كان الجندي إذا خاف في المعركة يصيح هاع كالبهيمة. أين التكبير الذي رزقنا الله تعالى إياه كما قال سعد في القادسية وخصنا به بين الأمم؟ أخفوه عنا حتى لا نعرفه، حتى انهزمنا هزيمة منكرة في النكبة العظمى. فسعد كانت إشارة بدء عنده التكبير، يكبر 3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم الله أكبر. وبدأوا 4 أيام بلاليهن، قتل فيها 8,500 من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وعدد ضخم بمقاييس ذلك الزمان، وعدد ضخم بالنسبة لمن قتل من أشراف المسلمين وعظماء المسلمين. لكنه الجهاد في سبيل الله، لكنه العمل لدين الله تعالى الذي لا بد فيه من تضحيات، ولا بد فيه من بذل، ولا بد فيه من عطاء. وكانت أربع ليال صعبة على المسلمين، ولكنهم صبروا وثبتوا ثبات العظماء الرجال الكبار حتى دحروا الفرس، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. وهذه نعمة عظيمة، وجرى في القادسية أمور، وكان مع الفرس أفيال هائلة ضخمة، قيل أنها كانت 33 فيلا، ومعهم الفيل أبيض يتقدم. وماذا تصنع الخيل إذا رأت الأفيال؟ الأفيال خاصة إذا كانت الأفيال كبيرة الحجم عظيمة القدر، فالخيل تخاف منها. فخف لها عظماء الصحابة. تصوروا صحابي برمح يتصدى لفيل، هذا شيء عجيب يعني، وشيء عظيم. فهذا تصدى لها عظماء الصحابة، فكانت الأفيال تطأ هؤلاء العظماء وتسحقهم برجلها، لكنهم كانوا يوجهون الرماح إلى عينيها، وكانت الرمية تصيب بفضل الله تعالى، وخف الأفيال سراعا وانهزموا من المعركة، وصارت فوضى هائلة، وانكسر الجيش ولله الحمد والمنة. لكن انظروا إلى البطل العظيم الذي يتصدى لفيل ومعه رمح أو سيف أو نشاب أو سهم، ماذا يجدي أمام فيل؟ لكن المسلمين آنذاك ما كانوا يحسبون هذه الحسابات، إنما كانوا يجاهدون ويقاتلون تحت قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. بعد 4 أيام من بلياليهن انتصر المسلمون، وهرب الفرس في دجلة إلى الناحية الأخرى، ناحية المدائن، وأخفوا السفن، وما كان عند المسلمين سفن آنذاك كما معلوم، ما كان المسلمون يعرفون البحر، ما نزل البحر إلا زمان عثمان رضي الله عنه، فما كان عندهم سفن. وماذا يصنعون ودجلة قد عظمت وفاضت واسود ماؤها من كثرته وقذف بالزبد. فماذا يسمع المسلمون؟ اسمعوا من عجائب الدهر أن سعد رضي الله تعالى عنه قال: نحن رسل الله تعالى وجنده، نستعين بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمر الجند أن يخوضوا دجلة. الله أكبر، كيف يخوضوا دجلة بدون سفن؟ هذه ما حدثت في التاريخ، هذه إلا ما حدث من علاء بن حضر من المذاهب البحرين، وكان العدد الجيش محدودا. لكن هنا مع سعد قرابة 30,000 بالأكثر من 30 في وقعة المدائن. لكن اسمعوا كيف يخوضون البحر، يعني دجلة كان مثل البحر آنذاك من شدته ورميه بالزبد وسوداد مائه، فهو أمتار كثيرة، هو الإنسان يغرق، الخيل تغرق، ما تستطيع أن تعبر. لكن سعد رضي الله تعالى جمع المسلمين واستشارهم وقال: نحن خرجنا في سبيل الله، نستعين بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبسم الله نخوض. وهنا انتدب شجعان المسلمين وعظماء المسلمين للبدء في الخوض حتى يحموا الجهة الأخرى، وكان الأعاجم ينظرون إليهم. فجاء الكبار وكبار الأبطال فعدوا في البدايات 60 رجلا ووصلوا إلى الجانب الآخر، والفرس يرونهم ويقولون: ديوانا ديوانا، أي مجانين مجانين، لما ابتدأوا يخوضون النهر لأنهم علموا أنهم سيغرقون. لكن لما ثبتوا وكانت الخيل كانت السرج ظاهرة والخيل تطفو على سطح الماء كأنها على خشب وكأنها على قوارب، الله أكبر. فعد 60 ثم عد باقي 600 الذين ندبوا أنفسهم لهذه المهمة، وكانوا شجعان الرجال وعظماء الرجال، حتى وصلوا للجانب الآخر ليحموا المسلمين إذا عبروا. فابتدأ المسلمون بالعبور، وغطت دجلة، غطيت بهذه الأعداد الهائلة من الجيش، وما فقد المسلمون رجلا ولا فقدوا متاعا، حتى أن أحد الأفراد الجيش المقاتل فقد قدحا من خشب لاشتداد الموج، ذهب القدح، فقال: اللهم لا تجعلني أفقد من متاعي شيئا. فأتى الله تعالى بالقدح وبموجة من الأمواج، وجاء إلى الجيش المسلم فسلموه للرجل، سبحان الله العظيم. وخرج المسلمون ما فقدوا رجلا ولا فقدوا متاعا، وخرجت الخيل تنفض عنها الماء، وتعجب الفرس وهربوا من هذا المنظر. ما استطاعوا، منظر عجيب، منظر فريد في تاريخ البشرية. لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ليعبر البحر ومعه أصحابه، فلق البحر لهم فلقتين، فكان كل فرق كالطود العظيم كما أخبر الله تعالى، ويبس واشتد اليابسة وجفت ليعبروا. أما هؤلاء فقد عبروا فوق سطح الماء، وهذا دال على زيادة فضل لصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا ورضي الله عنهم. إذن عبر الجيش وتوجه نحو المدائن، فكان أول من رأى القصر الأبيض، قصر المدائن الأبيض، أول من رآه من؟ رآه ضرار بن الخطاب رضي الله عنه، فكبر وقال: موعود الله ورسوله. الله أكبر، كيف؟ لأن في الخندق إن كنتم تذكرون لما اعترضت صخرة صلبة كدية المسلمين واستطاعوا أن يكسروها، نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربها 3 ضربات بالفأس، وخرج من كل ضربة نور. الله أكبر، هذا القصر الأبيض بالمدائن، الله أكبر، هذه قصور الشام، الله أكبر، هذه قصور صنعاء. هذا القصر الأبيض بالمدائن، قصر كسرى، وهنا رآه ضرار بن الخطاب، فلما رأى القصر الأبيض كبر وقال: الله أكبر، هذا موعود الله ورسوله. ولما رآه المسلمون كبروا وصاروا يكبرون إلى الصبح رضي الله عنهم. انظروا كيف. لذلك سلمان كان مع سعد لما عبروا دجلة، كان مع سعد بجوار سعد سلمان، وكان مترجما سلمان وساطة بين المسلمين والفرس، سلمان فارسي رضي الله عنه، فقال: إن الإسلام جديد، ولقد ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر، والله لا يخرجن منها أجمعين، أي لا يخرجون من دجلة أجمعين لا يصيبهم سوء. وهكذا جرى الأمر، الإسلام جديد، الإسلام دين عظيم، دين جاء من عند الله تبارك وتعالى لينتشر في الأرض. وحاصر المسلمون المدائن وحاصروا القصر الأبيض، وهنا حاصروا 3، فنزل الفرس وخرجوا منه ودخل سعد رضي الله عنه وتقدم إلى إيوان كسرى وصلى في الإيوان 8 ركعات وهي سنة ركعات الفتح، وقرأ قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الله أكبر. ووجد المسلمون من الغنائم شيئا يفوق الخيال، يفوق ما يمكن أن يحصى ويعد، لأن هؤلاء القوم كانت زينتهم الحياة الدنيا، ما عندهم غيرها، فيفوق الحد في الحقيقة ما وجدوه. وجدوا بساطا كان في إيوان كسرى، وإيوان كسرى كان 60 ذراعا في مثلها، 60 في 60 مربعا، وهو إيوان هائل. إذن وجدوا بساطا مشغولا بالمجوهرات على قدر الإيوان، 60 ذراعا في 60 ذراعا، كله من الذهب والمجوهرات، وفيه مصورات لمملكة كسرى بقلاعها بحصونها بأنهارها بمدنها، مصورة بالمجوهرات في ذلك البساط. فكان يجلس على عرشه وأمامه الإيوان والبساط، وبجواره ولاة أمور البلاد التي يملكها، فيسألهم عن كل ناحية أمامه مصورة، ماذا جرى فيها، كيف حال أهلها، ماذا يصنعون، ماذا يعملون. إلى هذا الحد وصلوا من الإتقان لمملكتهم، لكن ابتلاهم الله تعالى بالمسلمين العظماء، بالمسلمين الكبار، ما يستطيعون عمل شيئا أمام هذا الدين العظيم الجديد. هذه القطعة الهائلة استوهبها سعد من المسلمين، أنا في من حق المسلمين المجاهدين لما دخلوا، فاستوهبها منهم سعد رضي الله تعالى عنهم، فأذنوا واستوهب منهم تاج كسرى وسواريه ومنطقه الذي يلف به وسطه، وأرسله إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وتعجب الناس من هذا البساط في المدينة، ما رأوا مثله طبعا. وعمر رضي الله عنه نادى، من نادى؟ سراقة ابن مالك. الله أكبر. سراقة الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، عندما لحقه سراقة يريد إذاءه، فلما أدرك أنه معصوم قال: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى وتاجه؟ قال: يا رسول الله، كسرى بن هرمز هذا الذي نعرفه صاحب الإمبراطورية؟ قال: كسرى بن هرمز. فجاء به عمر رضي الله عنه على مرأى من الصحابة وألبسه سواري كسرى وتاجه، وقال: الحمد لله الذي ألبس تاج كسرى وسواريه أعرابيا، وفي رواية أعرابيا من بني مدلج. الله أكبر. فهذا الإسلام، هذا عظمة الإسلام. وطبعا سعد هنا فتح المدائن، وبعد المدائن توجه، يعني أن كسرى كان يهرب من كل مكان، يهرب من هرب إلى المدائن، لما اقتربوا من المدائن هرب إلى حلوان، لما اقتربوا من حلوان هرب إلى الري، لما اقتربوا من الري هرب إلى خراسان، وهكذا كان يهرب إلى أن انتهى أمره وقتل زمان عثمان إلى غير رجعة، وانتهت الدولة الأكاسرة وانطفأت النار وانطفأت الوثنية، ولله الحمد والمنة. أمر مهم، سعد آنذاك رضي الله تعالى عنه طلب منه رستم قائد الفرس أن يرسل إليه رجلا عاقلا يكلمه، فأرسل إليه مغيرة بن شعبة، وأرسل ربعية بن عامر، وأرسل إليه ثالثا ورابعا، وأرسل مغيرة مرة أخرى الذي يهمنا ما حدث من ربعي، حتى نعلم ماذا جرى علينا نحن العرب اليوم، العرب المسلمين ماذا جرى علينا. فأرسل إليه ربعية بن عامر بن عامر، أتاه على فرس قصيرة ومع ترسه وسلاح بيده، وأقبل في ثياب صفيقة، يعني رقيقة، ثياب لا قيمة لها، فقال له: انزع سلاحك. قال: لا، أنتم دعوتموني، إن شئتم أنا أدخل كما أنا وإلا رجعت. عزة. فدخل، قال: إذن له رستم. دخل فأقبع على رمحي يتوكأ، وقد فرشوا له النمارق والمجوهرات، أرادوا أن يغروه، أرادوا أن يبهروه حتى يرجع إلى المسلمين وهو مبهور، لكن هيهات أن يكون هذا من مسلم عزيز آنذاك. أقبل برمحي يتوكأ، والنصل الرمح خرق به عامة النمارق حتى يريهم أنها لا قيمة لها عنده. فأتى أقبل على رستم فقال: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا. اسمعوا الرجل، ما سمعنا به، ما نعرف حتى اليوم، المؤرخون يختلفون، هل هو صحابي أو تابعي، ما يدرون، ما عرفوا من هو، أحد المسلمين، لكن انظروا كيف عبر هذا الرجل العظيم: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء، اسمعوا الأدب، مو من نشاء نحن، من شاء هو، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله أكبر. حتى نفضي إلى موعود الله تعالى. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات والظفر لمن بقي. اسمعوا كيف يعبر، وأدهش رستم. لذلك لما عاد ربعي فانتفت رستم إلى من حوله قال: أرأيتم قط إلى مثل هذا المنطق والكلام؟ أسمعتم قط بمثل هذا الكلام؟ قالوا له: ماذا قال له الحاشية المضلة؟ قال له: معاذ الله أن تترك دينك وتميل إلى هذا، إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه. اسمه العقل، ما عندهم عقل، رجل يكلمهم كلاما عجيبا هم ينظرون إلى ثيابه. قال: ويلكم، إن العرب لا تلتفت إلى الثياب ولكن انظروا إلى منطقه. لما التفتت العرب إلى الثياب اليوم صار علينا ما صار، لما التفتت العرب إلى الدنيا صرنا هينين، صرنا هن في أعين الناس، وسقطنا من عين الله تعالى. فسلط الله علينا إخوان القردة والخنازير يسموننا سوء العذاب. لما التفتنا إلى الثياب والحلي والمجوهرات، والتفتنا إلى زينة الحياة الدنيا، سلط علينا أخس أهل الأرض وأحقر أهل الأرض. لكن لما كنا عظماء، كنا أعزاء، كنا كبارا وجبالا، ما كان أحد يستطيع أن يقوم في وجهنا، ما كان أحد يستطيع أن يقوم في وجهنا، ما كان أحد يستطيع أن يصبر على حربنا. لكن لما صرنا إلى ما صرنا إليه، لما وضعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلف ظهرنا ودبر آذاننا، وما أطعنا الله ولا رسوله وعصينا، جرى علينا الذي جرى وفعل بنا الذي فعل. لذلك اسمعوا إلى ربعي: إن الله ابتعثنا. إذا المسلمون مبتعثون لمهمة، المسلمون أصحاب مهمة جليلة، المسلمون أصحاب وظيفة في الأرض، إبلاغ دين الله تعالى للناس، إيصال الشرع، إيصال العقيدة للعالمين. هل لا فهمنا يا مسلمين اليوم ما هي مهمتنا في الأرض؟ هذه مهمتنا، هذا عملنا في الأرض اليوم. لكن أسف نحن فرطنا في هذه الوظيفة وفرطنا في هذا العمل للأسف الشديد. هنا سعد رضي الله عنه بعد فتح المدائن، وجرت معركة أخرى اسمها جلولاء، وسميت بجلولاء لأن الأرض جللت غطيت بجثث الفرس، ولله الحمد والمنة، وطهروا العراق وأقبلوا على ما يعرف اليوم بإيران يعني، وطهروها من الوثنية والشرك وعبادة النار وعبادة الطبيعة إلى عبادة رب العباد. فما أحسن صنيع سعد، وما أحسن صنيع إخوانه العظماء، وما أحسن صنيع أولئك الجيل الرائع العظيم الذي ضحى وبذل وأعطى رضي الله تعالى عنهم. وهنا طبعا الصحابة أنشأوا الكوفة، فسعد هو الذي كوف الكوفة، يعني هو الذي أنشأها رضي الله عنه في مكان، أن الصحابة استوخموا المدائن، المدائن فيها ذباب وفيها حمى ما عجبتهم، فانتقلوا منها إلى الكوفة ومصروها، صارت مدينة، ومصرت البصرة، وجعل على البصرة عتبة بن غزوان، وجعل على الكوفة أمراء، وكان مساعد أميرا على الكوفة بعد ذلك، وتوالى الأمراء على العراق. وسعد رضي الله تعالى عنه وضع المسجد الجامع، وأمر رجلا بسهم، أشد أصحابه رميا بسهم، فرمى جهات الأربعة، ثم أمر الناس عندما وصلت الأسهم إلى تلك الجهات الأربعة أن يبنوا بيوتهم هنالك حتى يفسح مجالا للجامع ولقصر الإمارة وكذا. وخطوا الكوفة وأنشأوا البصرة، أنشأوا مدن الإسلام في العراق، وانتشر الدين شيئا فشيئا، وأقبل العراقيون على دين الله أفواجا، حتى تركت الوثنية وتركت عبادة النار، وصار دخل العراقيون في دين الله أفواجا. فما هي إلا عقود قليلات إلا وصار أغلب العراقيين من أهل الإسلام ولله الحمد والمنة. أرأيتم إلى صنيع سعد وإخوانه، سعد بن أبي وقاص، أرأيتم إلى هذا العمل الجليل العظيم الذي فعلوه رضي الله عنهم بإدخال قطر هائل ضخم كبير إلى الإسلام، وإنجاء أهله من النيران، نيران الدنيا بعبادتها، ونيران يوم القيامة بالتوحيد. والإخلاص ولله الحمد والمنة. وقد سبق أن ذكرت في الحلقة الماضية أن سعدا بعد ذلك بعد أن تولى الكوفة اتجه إلى المدينة واعتزل الفتن كما ينبغي للعاقل أن يكون، وتوفي في قصره في العقيق سنة 55 للهجرة، وقد نيف أي زاد على 80 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفن في بقيع الغرقد الذي يضم 10,000 من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فرضي الله تعالى عن سعد ورفع درجته في العالمين وأعلى منزلته بين الصديقين والمجاهدين والشهداء والأنبياء والمرسلين والصالحين، والحقنا به على أحسن حال وخيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى مع شخصية جديدة ومع علم من أعلام الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بغداد لا تتألمي، فأنينك صمم مسامعي. بغداد لا تتألمي، فجراحك فيض مدامعي. بغداد لا تتألمي، ففداك مالي ودمي. وكم مشيت وحار الشمس يأكلني، وكم عزفت فماذا الكون.